بيع الخشب ممن يعمله يصنعه صنما او يصنعه صليبا، يعني يقصد من ورائه ترتيب الفائدة المحرمة. هذا هل يجوز البيع ام لا يجوز البيع؟ قلنا ها هنا شقوق، قلنا ها هنا شقوق ثلاثة. فتارة حينما أبيع الخشب أشترط عليه بالصراحة في ضمن العقد أن يصرفه فقط وفقط وفقط في المحرم، يصرفه فقط في صنع الصليبي أو الصنم. والشكل الثاني أنه لا، أشترط عليه الفائدة المحرمة والمحللة معه، أقول له يكون تصنع لكنه تصنع ذاك أم لا بأس، أريد تصنع صنم وتصنعه ماذا إذا شئت أم لا بأس، فأشترط الفائدة المحرمة لكن لا فقط وفقط، تشكيك تصرف إلى المحلل أم لا بأس، فأبيع للعنب تريد تسويه حينئذ خادر أو تسويه لا خلمة لا. والصورة الثالثة أن يفرض لا أشترط عليه ذلك، بل نقصد ذلك قبل البيع، نقصد حينما أبيع لا أقصد أن يصرف في الفائدة المحرمة من دون اشتراط عليه بذلك في متن عقدي. الآن قلنا هاي صور ثلاث. الصورة الأولى كنا نتكلم فيه، يعني اشترط عليه فقط وفقط الفائدة المحرمة، قلنا هنا يجوز البيع أم لا يجوز البيع؟ قلنا لا يجوز، واستدللنا على ذلك بآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل بالباطل، أكل المال أوضح مصاريفه وهذا ما. والدليل الثاني خبر جابر، خبر جابر سأله، سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته، يؤاجر، لا فرق بين الأجر وبين البيع وإن كانت الرواية واردة في الأجر، يؤاجر سفينته فيباع فيها الخمر، قال حرام أجرته، يعني معناه أن هذه الإجارة إجارة باطلة، وإلا فلماذا صارت الأجرة حرام إذا الإجارة جائزة ممضية شرعا، لماذا صارت الأجرة حرام؟ قال حرام أجرته. إذا تتذكرون شلون استدلنا بهالرواية، قلنا حينما جابر سأل فقال الرجل يؤاجر سفينته فيباع فيها الخمر، أي فيباع، يعني شنو المقصود؟ يعني يشترط في ضمن العقد، في ضمن عقد الإجارة أن يباع في السفينة الخمر، هذا هو المقصود، فيباع بهذا المعنى، يعني يشترط بيع الخمر، يا لا فيباع يعني بعبارة أخرى لا يشترى، لكنه يعلم أن هذا يبيع، أدري لما الجادر راح يبيع الخمر في هذه السفينة، إذا كان المقصود فيباع بمعنى اشترط عليه بيع الخمر في السفينة، فالرواية تكون واردة وناظرة إلى محل كلامنا، إحنا محل كلامنا أن يشترط الفائدة محرمة، والرواية مواردة في ذلك دلت على حرمة الإجارة، وبهذا يثبت مطلوبنا من الرواية. وإن كان المقصود من قوله فيباع يعني يعلم أنه سيبيع في هذه السفينة الخام، لأنه يشترط قيمة حقيقة، حينئذ نقول الرواية وإن لم تكن ناظرة إلى محل كلامنا لكن بالأولى تدل على من؟ على حرم بطلان العقد في محل كلامنا، إذ لو علمت أنه يبيع الخمر في السفينة مع علمي من دون إشراف، إذا كان البيع باطل فبالأولى يلزم أن يكون العقد باطل متى؟ إذا اشترطت عليه ذلك. هذا حصيلة ما تقدم درسنا الجديد. الآن راح يشرح الشروع من الآن. وقد يستدل على بطلان العقد بغير خبر جابر بالروايات الدالة على أن بيع الخشب ممن يصنعه صليبا أو يصنعه صنما البيع باطل. قد يستدل بهذه الروايات بالروايات الدالة على أن بيع الخشب ممن يصنعه صنما أو صليبا العقد باطل. قد يستدل بهذه الروايات. الشيخ رحمه الله يقول الاستدلال بهذه الروايات باطل وفي غير محله. ليش؟ يقول لأن الروايات تقول بيع الخشب ممن يصنعه يعني شنو المقصود من عده؟ يعني يشترط في متن عقد أن يصنع صليب، هذا المقصود. إذا هذا المقصود هالروايات تفيدنا، لكن كون هذا هو المقصود هذا بعيد جدا. أبيع الخشب ممن يصنعه صنما أو صليبا، ممن يصنعه يعني أشترط عليه في متن عقد، هذا بعيد جدا. ليش؟ لأن يا مسلم اللي بيعكم للمسلمين يجي يبيع خشب أو يقول للمشتري شوف إلا يكون تسوي ترى صليب، إلا يكون تسوي صنم، هذا جدا بعيد. أكو مسلم يجي يشترط، إذ ما الفائدة وما الغرض من هذا الاشتراط؟ شنو أنا راح يخش في كيفي إذا اشترطت عليه هذا الشيء؟ ما راح يصير ربا. فبعيد أن المسلم يجي يشترط هالشيء اشتراط. فكون المقصود أبيع الخشب ممن يصنعه صنما أو صليبا، يعني أبيع ممن يصنعه يعني ما أشترط عليه ذا، هذا بعيد جدا. إذ لا غرض المسلم في ذلك. انقل في خبر جابر وعملة الحشيج عن الرجل يؤاجر السفينة فيباع. هناك يباع، شو اقبلت على انه قلت يحتمل فيباع بمعنى يشترط ان يباع فيها الخبر. هناك شو اقبلت ذلك، هنا انا ما اقبلت هذا المعنى. ما الفرق بينهما؟ غاية الامر هناك يباع الخبر، اما هنا انا صنع الصليب او الصنف، واي فرق بينهما؟ كما انه لا غرض للمسلم من اشتراط صنع الخشب صليبا او صنما، لا غرض له من اشتراط بيع الخمر في السفينه. شو الناس قبلت اذا ما قبلت؟ احتمل ذلك الشيخ فيما قبل ذلك، لم يمكن ذلك، قال يحتمل هذا هو المقصود. الشيخ رحمه الله يقول والفرق بينهما مثلا لعله جلي بين الموردين، ذاك يمكن، هذا بعيد جدا. فإن بيع الخمر في محل وفي مكان من الأمكنة منفعة معتادة بين الناس. استشهد ناس على أنه ينتفعون بالخمر، يصنعون خمر، يبيعون خمر في بعض الأماكن، هذا متعارف. فيمكن ما دام هذا متعارف فيمكن أن أشترط في متنين. أما ذاك ليس بمتعارف، أنه يجي واحد يصنع مسلم يصنع الخشب صليب أو صنم، هذا شيء غير متعارف للمسلم، فاشتراطه حينئذ يكون اشتراطا غير متعارف. هكذا فرق الشيخ بينهما بعهدته. هذا الفرق عليه يعني بعيد، لا نرى فرق بين من بينه بعيد، يعني بهالمقدار من الفرق بينه ما يخالف، لكنه ما يكون فارق مهم. هم يمكن أن يقول القائل لا غرض للمسلم أن يشترط أبيعك هذا العنب إلا يكون تسوي خمر، أي غرض الله شنو؟ أي غرض للمسلم في ذلك؟ وصحيح قال الشيخ المحل واحد قد يصنع به خمر، المكان قد يصنع به خمر، فإذا يمكن أن يصنع به خمر فيمكن أن يشترط ماذا في أثناء البيع إلا يكون تصنع ماذا
أتبيع خمر في هذا المحل؟ الجواب أنه خص صحيح المسلم فهو صحيح حتى في مكان ماذا يصنع الخمر، لكنه صنع الخمر شيء في مكان، واشتراط أن يصنع الخمر في المكان شيء آخر. الذي هو متعارف من المسلم أنه في بعض الأمكنة قد يصنع الخمر، بل في غرفة في مكان في دار في بيت قد يصنع الخمر. أما أجي أشترط أعني إلا يكون تصنع هذا العنب خمر، هذا جدا بعيد، فرق بين الموردين. على أي حال كما ذاك بعيد هذا همات بعيد، هذا مو مهم. فالخلاصة أرجع إلى أصل الموضوع، هذه الرواية روايات لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ لأنها ما ناظر إلى صورة الاشتراط، أبيع الخشب ممن يصنعه صليبا أخر، يعني أشترط عليه ذلك، هذا بعيد، لا غرض للمسلم من هذا الاشتراط. نعم، يمكن أن يقال بأن هذه الروايات ناظرة إلى صورة العلم، يعني أعلم بأنه يصنع بعدين، مو أشترط عليه، أعلم. فإذا ثبت في حالة العلم، أعلم بأن هذا الخشب راح يكون صليب أو صنع، إذا ثبت أن البيع باطل فبالأولى يثبت بطلان البيع في صورة الاشتراط. في هذا طريق لا بأس به، ولكن لا بد لك من إثبات أن بيع الخشب ممن أعلم أنه سوف يصنعه صليبا أصلا البيع باطل، إذا أثبت ذلك لا بأس، إثبات ذلك يأتي إن شاء الله. فيما بعد في المسألة الثالثة في ذيل المقام الثالث بعد ذلك يأتي، ونقول على أنه هناك طائفة من الروايات تدل على بطلان البيع، وطائفة من الروايات تدل ماذا؟ على صحة البيع، ولعل الطائفة الدالة على الصحة أظهروا دلالة مما دل على عدم الصحة، لكن لو ثبت الحرمة صحيح تمسك الأولوية في محله. فالخلاصة خلاصة ما بينت، أطلت الكلام، لكن حصيلة اللي بينتها المقدار أنه قد يستدل على بطلان العقد في صورة اشتراط صنع العنبي خمرا أو صنع الخشب صليب، أو يستدل بهذه الروايات الدالة على بطلان البيع بيع الخشب ممن يصنعه صليبا أو صنما، ولكن الاستدلال بهذه الروايات باطل، إذ على أنه ليست بناظرة لصورة الاشتراط، صورة الاشتراط بعيدة من المسلم. نعم لا يبعد أن تكون ناظرة إلى صورة العلم، يعني أعلم بأنه سوف يصنعه صليبا أو كذا، لكنه من قال بأنه حرام العقد وباطل العقد إذا علمت بأنه يصنع هذا الخشب صليب؟ سوف تأتينا روايات معارضة، ولعل تلك الروايات المعارضة أوضح دلالته. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه، بمن يستدل فيما نحن فيه هو ماذا؟ بطلان البيع فيما إذا اشترطت المنفعة المحرمة فقط وفقط بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا، صلبان جمع صليب، أو صنما، مثل من يا رواية مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا. ورواية عمر ابن الحريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، لا بد المقصود أبيع التوت يعني خشب التوت، وإلا من نفس التوت فلا يصنع ماذا؟ لا بد خشب التوت، هذا المقصود بعد بحسب مضاف. قال لا. وفيه يرد على الاستدلال بهذه الأخبار أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البايع المسلمي يشترط عليه من؟ على المشتري، يو صريحا يشترط يو لا، نحمل على صورة تواطئهما أو تواطئهما، تواطئهما عطف عليه من؟ على اشتراط، يعني نحملها على صورة الاشتراط أو يتواطئون قبل العقد على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب بعيد في الغاية، والسماء لغرض يشترط هذا الاشتراط. ينقل في رواية جابت يقبلت يعجب السفينة ويشترط أن يباع فيها الخمر. يقول والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه كما ورد وين في رواية جابر. أنا قلت سفينة، سفينة اشتباه دع. وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما كما في محل كلامنا في هذه الروايات، الفرق لا يكاد يخفى. ليش؟ فإن بيع الخمر في مكان وفيرورته، فيرورة المكان وفيرورته دكانا، فيرورة المكان دكانا، لذلك من البيع من تعرفي متعرف هذا من المسلم على أنه فرد مكان يبيع فيه خمر، يقع الإجارة عليها. فيمكن المسلم في يوم من الأيام يجي ويأجر المكان ويشترط فيه فقط وفقط بيع الخمر، يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات بيع الخمر. بخلاف أنه لا أشترط عليه أبيعة العنب يرقشك إلا يكون تسوي خمر إلا تسوي ماذا صليب. بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك، في هذا الاشتراط غالبا يقصده في عنبه أو خشب، فلا يحمل عليه مورد السؤال. إذن حمل الرواية على صورة الاشتراط ضعيف، بلي حمل على صورة العلم لا بأس به، فنتمسك بالأولوية، لكن إذا تمت الحرمة لا بأس. نعم لو قيل في المسألة الآتية وهي مسألة الحلم، يعني أبيع الشيء ممن أعلم أنه بعدين يترتب المحرم من دون اشترط عليه، هذا وين يجينا في المسألة الثالثة، في ذيل المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في نفس هذه الصفحة، هاي الصفحة اللي بدينا من هذا الطرح القديم، المسألة الثالثة تأتي فيها. نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما، ليش نقول بالحرمة إذا أردنا أن نقول لمثل هذا الخبر، لمثل هذا خبر عمرو بن حريث أو مكاتبة ابن عذين، لظاهر هذه الأخبار صح الاستدلال بالأولوية بالأقوال، يعني بالأولوية قل إذا في صورة العلم حرم البيع وبطن في صورة الإخلاص بالأولى، بفحواها نستدل على ما نحن فيه. لكن هذه الأخبار قلنا معارضة لما دل على الصحة، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله، يعني بما يدل على الصحة، أو بأصرح دلالة بأظهر دلالة يأتي كما تأتي تحقيق ذلك إن شاء الله، قلنا في المسألة الثالثة لا نفيد نقطة. ثم إنه يلحق، يقول الشيخ احنا لما قلنا بيع الخشب مع الشراط ان يصنع صليب، قلنا هذا البيع باطل لوجهين، لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولخبر جابر، يقول هذا احنا ذكرناه من باب المثال الخشب، وإلا انت عمم الكلام لغير الخشب، كل شيء عمم الكلام، كل شيء اشترط في بيعه أن يصرف فقط وفقط في المنفعة المحرمة بيعه باطل لنفس هذين وجهين، فذكر الخشب هذا فقط من باب المثال كان، وإلا النكتب أكل مال بالباطل وكذا هي عامه ما تختص إلا بمن بقضية مسألة الخشب. ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا أو صليبا بيعه كل ذي منفعة محلل على أن يصرف في الحرام. ليش يلحق؟ يقول النقطة واحدة، لأن حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بأزائه أصلا للمال بالباطل، هاي النقطة ولا هذه عامة على موجودة فيما حتى في غير مسألة بيع الخشب. ثم مطلب جديد يقول الشيخ إذا اشترطت في مثل العقد أن يصنع الخشب صليب البيع النباط، طب إذا تواطئنا على ذلك خارج قبل العقد ولم نشترط في مثل العقد صريحا ذلك، هنا شلون هما في البيع نقول باطل يولا تواطئ قبل العقد من دون ذكر الشرط في مثل العقد؟ الجواب نعم، من هذه الناحية لا فرق، فإن النكتة التي أوجبت بطلان البيع فيما إذا اشترط ذلك في متن العقد. ما هي سنة النسخ؟ أكل المال بالباطل، مو هاي كان؟ أكل المال بالباطل صادق عرفان من دون فرق بين أن يذكر هذا الشرط صريحا في متن العقد وبين أن يتواضع عليه قبل الباطل. هل يصدق عليه أكل المال بالباطل؟ فمن أنه إذن مع الضفاف ماكو فرق لأن النسخ مستوى. نعم هناك فرق واحد لا أثر له، وهو ماذا؟ أن الشرط لو ذكر في متن العقد يصير شرطا لازما، ولو ذكر خارج العقد لا يصير لازما. فإن الشرط اللازم فقط هو الشرط المذكور في متن العقد. لكن هذا مطلب آخر. إحنا يمنا إحنا يم هذه إحنا نبيع باطل ولا وبري باطل. حتى المال بالباطل يصف في كلتا صورتين. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطع عليه خارج العقد ووقوع العقد. نتواطع عليه قبله ونوقع العقد عليه من؟ على ذلك الشرط المتواطع عليه قبل العقد. ولو كان فرقون يقول من هنا ما أكبر يقول أنك مال بواطن يضف في كل فرقون. إذا أكو فرق من هنا فإنما هو في لزوم الشرط وعدني لا في يعني المذكور في متن العقد لازم والمذكور خارج العقد ليس بلازم. فقط فرق من هالناحية. وأما من هاي الناحية لا، لا فيما هو مناط الحكم هنا. أما من ناحية مناط الحكم لا فرق. مناط الحكم، الحكم شنو هو؟ الفساد البطلان. مناطه ما هو؟ أصل المال بالباطل. من حيث هذا المناط لا فرق بين الموردين من أول. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور. أقول لو كان الشيخ يحدث كلمة المذكور لعله كان أنسب، مو هيك ولا؟ لأن تقريبا ماذا جمع بين ذكر ومذكور ذكر مذكور. ما على داعي. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور. أحذف مذكور. لا فرق بين ذكر الشرط قيمة العقد وبين على أي حال هذا مطلب مهم. امشي. ومن ذلك يظهر يقول واتضح أيضا أنه لو اشترط قيمة العقد قيمة العقد لو اشترط أن يصنع الخشب صليب بأن العقد باطل جزما من دون فرق. هذا المطلب الجديد بين أن نقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو ليس بمفسد. يعني حتى لو قلنا إذا قلنا الشرط الفاسد مفسد واضح، إذا قلنا ما مفسد مع ذلك العقد يصير باطل. ليش؟ لأن قلنا إهنانا يصدق أن أكل المال في المقام أكل المال بالباطل، فما دام يصدق هذا اصرف على أنه ماذا الشرط الفاسد غير مفسد. ما دام يصدق أن أكل المال بالباطل هذا بنفسه يكفي لكونه موجب لبطلان العقد. ومن ذلك يظهر أنه لا يبتني أو لا يبنى. ومن ذلك يعني شنو؟ ومن ذلك يعني من أن الموجب للبطلان هو صدق أكل المال بالباطل من جهة كون النقطة هي ذلك. يظهر أنه لا يبتني فساد هذا عقل على كون الشرط الفاسد مفسد. لا لا يبتني، بل الأظهر فساد العقل. يقول فاسد وإن لم نقول بأن الشرط الفاسد مفسد، مع ذلك نقول بأنه في العقد فاسد. ليش؟ لما عرفت من رجوع هذا العقد في الحقيقة، من رجوعي يعني رجوع هذا العقد في الحقيقة علما يرجع إلى أكل المال في مقابل شيء محرم، أكل المال بالباطل هذا يصدق عليه. فإذا صرف عليه في العقد فاسد. نقطة. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات إلى آخره. نرجع إلى أصل بالموضوع، نرجع إلى أصل بالموضوع، إلى أصل بالموضوع ياهو، وهو أنه لو اشترط في متن العقد أن يصنع هذا الخشب صليب العقد باطل. ما هو الدليل على ذلك؟ أكل المال بالباطل، وبعد خبر جابر، وبعد هذا دليل ثاني. هذا دليل ثاني الذي راح أذكره، وهو أنه شوف الله هذا الدليل الثاني، وهو أنه في مسألة بيع آلات القمار. آلات القمار المواد المادة مع قطع النظر عن الهيئة، مال من الأموال ومو مال
بماله.
لكن إذا باع الشخص آلات القمار آلات له، نقول البيع بأجمعه باطل. لا نقول على أن البيع بلحاظ المادة، المادة ماله صحيح، بلحاظ الهيئة باطله، لم نقل كذلك، بل قلنا على أن البيع بأجمعه حتى بلحاظ المادة لا نجزئ البيع. فذي الأولى في مقامنا لا يمكن تجزئة البيع، لا يمكن أن يقال بأن هذا الشرط، بأن هذا الشرط فاسد. لكن أصل العقد ماذا؟ صحيح. يقول أصل العقد صحيح، بعرف كشف صحيح، لكن اشتراط أن يصنع صليب هذا باطل. يقول الشيخ رحمه الله إذا هناك بطل البيع، يعني في بيع آلات القمار، فذي الأولى يكون البيع في مقامنا باطل. وما هو وجه الأولوية؟ وما هو وجه الأولوية؟ يقول قدس سره، هنا في بيع آلات اللي هو القمار من قبيل الأجزاء، فإن المادة جزء والهيئة جزء والأجزاء وأما في مقامنا، وأما في مقامنا فليس المقام من قبيل الأجزاء، وإنما المقام من قبيل القيد والمقيد، من قبيل الشرط المشروع، مو من قبيل الشرط المشروع، لا هو عين الشرط والمشروع، لا تقل من قبيل الشرط مو من قبيل معناه منها، لا هو شرط ومشروع، يعني الشرط عليه أنه ماذا يطلع منه المحرم. فإذا كان هناك المقام من قبيل الأجزاء والبيع مع ذلك قلنا بأنه باطل بأجمع، مع أن الأجزاء أقبلوا للتفكيك من الشرط والمشروط، الأجزاء أقبل للتفكيك ماذا؟ من الشرط، مع ذلك قلنا بأن البيع باطل. فالأولى حينئذ هذا الذي التفكيك فيه أحر وهو الشرط والمشروط، أو لا نقول فيه البيع ماذا؟ بأجمعه باطل. لا أولوية، أولوية مو أنه ماذا خيار، يعني المقصود خيار يصير إذا أولوية وخيار الأولوية لا بأس به، تمسك الفقوى مثل الأولوية. أقول انتهى مع أفاد وقدس. أقول عجيب من الشيخ رحمه الله حيث جعل على أن آلات القمار واللهو من قبيل الأجزاء لا من قبيل القيد والمقيد، مع أنه قد تقدم منه في بحث آلات القمار، هو تقدم من حجر راجع بياناته، هو فرع على أن الهيئة قيد وليس جزء قيد، هو فرع على سوح راجع فشلون الآن ماذا سواها من قبيل الأجزاء الهيئة في آلات القمار، فقال هذا آلات القمار من قبيل الأجزاء والأجزاء أقبل للتفكيك من الشرط والمشروط، فإذا البيع فيها باطل فبالأولى هنا باطل. إذا كان من قبيل الأجزاء صحيح استدلاله كما شفت الفحوى، لكن هناك من قبيل يعني المقصود من عدة جزمان ماذا؟ لا صحيح، إنسان بعض مرات يقول من قبيل لكنه مقصود لا من قبيل، فإذا كان مقصود ماذا؟ قيد ومقيد يعني مو جزء وكذا، فالتمسك الأولوية راح يصير باطل. فالإشكال عليه وارد هو ماذا على كلا التقدير، إذا كان في الحكم من قبيل القيد والمقيد، احنا نقول آلات الله قيد ومقيد، فإذا ما راح تكون قبيل الأجزاء والشراء، حتى نقول إذا البيع باطل هنا يبطل هنا بالأولوية. وإذا عدنا أجزاء فكلام إهناك حينئذ، فكلام إهناك حينئذ يصير ماذا باطل حيث عدها من الهيئة. يقول وقد تقدم الحكم بفساد، تابع أنا شو جعلت فر الدليل ثالث عليه من؟ فر الدليل ثالث جعلت عليه من؟ على فساد البيع. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها، مواد الآلات المحرمة أموالا مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر، أقبل للتفكيك من الشرط والمشروط، وفي مقامنا شرط ومشروط، فإذا البيع هنا تبطل بأجمعه فبالأولى هنا البيع يبطل بأجمعه. وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤدي
لا أجزاء فكلام هناك حينئذ
لك
مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر أقبل للتفكيك من الشرط والمشروط وفي مقالنا شرط ومشروط فإذا البيع هناك بطل بأجمعه فبالأولى هنا البيع يبطل بأجمعه وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا ما يؤيد هذا هذا يعني أي يعني بطلان البيع وسيأتي ما يؤيد هذا يعني بطلان البيع بأجمعه لا فقط الشرط لا بأجمع البيع باطل إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية المسألة الثانية شنو هي؟ حدد اشترط عليها مو فقط المنفعة المحرمة لا المنفعة المحرمة تشغي تنتفع بي منفعة محللة هم لا بأس وهذا من قبيل من؟ من قبيل شراء الجارية المغنية يبذل الإنسان الثمن لا فقط بأزاء المنفعة المحرمة لا جارية مغنية هم بيها منافع محرمة وهي غنى وبيها منافع محللة الاستمتاع بها بغير الغنى فالمقصود إذن بيها منافع محللة بيها منافع محرمة لكنه أشترط عليه قد مرة أشترط عليه فقط لابد هذه الجارية تغنى أما تستمتع بها بغير الغنى لا وهذا دخل في المقام في المسألة الأولى هذا الصح. لا الآن أقول لك أشترط عليك مو فقط الاستمتاع استمتاع وغنى اثنين هذا حينئذ البيع هل صحيح أو أن البيع باطل الجواب بيع الجارية المغنية له شقوق ثلاثة فمرة أبذل ألحظ صفة الغناء فمرة ألحظ صفة الغناء وأبذل مال أزاء صفة الغناء يعني لو لم تكن مغنية جدت أطنان 100 دينار مثلا الآن لأجل غناء 150 دينار ف50 دينار يصير أزاء من أزاء صفة الغناء مرة هكذا ومرة صفة الغناء أصلا ما ألاحظها مغنية أو غناء أصلا ما ألاحظ هذه أنا أريد أن استمتع مثلا صفة الغناء لا تلحظ مطلقة ومرة ثالثة ألحظ صفة الغناء لكنه لا ألحظ الجانب المحرم من صفة الغناء ألحظ الجانب المحلل من صفة هاي شلون يصير ألحظ الجانب المحلل بل مو هذا الذي يغني يعرف يغني زين يمكن على أنه واحد يستعمل صوته فيما في الغناء ويمكن يستعمل صوته فيما في المرات الحسينية مثلا إذا دفار ما يصير في هذا التعبير صوت الحسن يمكن استعماله في الجانب الشاعر نقول صوت الحسن يمكن استعماله في الجانب المحرم وفي الجانب أنا لما اشتريت هذا الجانب الجارية المغنية كل صفة الغناء ملاحظها لكن كان في ذهني على أنه أستعمل هذه الخصلة الحسنة مثلا أو السيئة ما أدري إيش أقول أستعملها في من؟ في المراد الحسينية إيش المقصود؟ أو في قراءة القرآن مثلا هكذا فهذا حينئذ البيع جائز يصير أو البيع باطل هذه شقوق ثلاثة نتعرض لكل واحد منها تلو الآن أما الشق الأول وهو أن أبيع أن أشتر الجارية المغنية وألاحظ صفة الغناء وأبذل مال أزاء صفة الغناء هذا البيع حينئذ هل صحيح أو أن البيع باطل لا طبيعي على أنه هذا البيع بيع باطل ليش لأنه أكل للمال بالباطل قاعد تعطي قسم من الفلوس أزاء من أزاء صفة الغناء فكيف نقول على أن هذا البيع بيع باطل البيع صحيح بدل القائل منكم يقول على أنه خوخ انفكك بين الشرط والمشروط نقول البيع بالحاف أصل الجارية صحيح بالحاف هذا الاشتراط 50 دينار يحصل بالحاف 50 دينار الذي أنا بذلسة أزاء من أزاء الغناء البيع باطل والمية أزاء نفس الجارية البيع يصير صحيح فلماذا نقول على انه البيع باطل باجمعه بلحاظ الشرط والمشروط معا الجواب هذا التوزيع توزيع المال توزيع الثمن ليس بمحفوظ توزيع الثمن على الشرط والمشروط ليس بمحفوظ وليس بمعروف لا شرعا ولا عرفا لا شرعا محفوظ هذا واضح الشارع لا يعطي لا يفعل أمام الثمن أمام الشر قصة منين؟ قصة من السماء. هذا ليس بمتعارف شرعا ولا عرفا. ستقول لي عرفا شيخنا هذا الشيخ عرفا هذا في الوجدان. نحن نشوف على أنه إذا جارية مغنية أنا عبد الليل عشقين 50 دينار أزجل. هذا معناه على أنه 50 دينار هذا شيء من الخفاء ترديه لا بد من الاتفاق. 50 دينار أنا واقعا أبدلها أزاء من أزاء صفة الغنى. قلت هذه 50 دينار أنت صحيح الزيدة لكن ما تجعلها مقابل ماذا؟ الغنى. تجعلها مقابل الجارية. لكن الذي دعاك إلى أن تزيد ثمن الجارية تواجد هذه الصفة. فتواجد الصفة صار داعيا إلى أن أبدل ثمن زائد أزاء من أزاء هذه الجارية. لا أن جزء من الثمن يقابله. وإن شئت استيضاح المطلب أكثر فقس مقامنا على غير صفة التغني. لو ضرب على أنه الجارية كانت ماذا جميلة هل الجمال حين أبد له 50 دينار فأقول له على أنه 50 دينار أو 100 دينار أزاء نفس الجارية و50 دينار أزاء من أزاء صفة جمالية. هذا بالمجاهدة الزمن تشغل هكذا تفعل أو لا. لو فرض على أن الجارية كانت ماذا لها ندارة حاذقة كانت هل 50 دينار أزاء صفة الحذافة حين إذا انتبذت يعني
لا
بالي لنفس أشتري منك الجارية ب 150 نفس الجارية أشتريها ب 150 لكن ليش أجعل 150 أزاء صفة أزاء نفس الجارية لأنها مغنية. فلأنها مغنية داعي صار لبذل الثمن الزائد أزاء الزائد. فإذا حتى عرفان وهذا شيء لا بد من الالتفات إليه حتى عرفان الثمن لا يوزع على الصفات لا يوزع ماذا على الشرائع فضلا عن الشر. فإذا على هذا الأساس إذا لا يبذل ثمن بأزاء الشر بأزاء الصفة فلا يمكن أن نقول على أنه فليصح بأزاء الجارية البيع فليصح بمقدار 100 دينار ولأزاء الشر فليبطل بمقدار 50 دينار. هذا شيء باطل لأن الشر الصفة لا تقابل بالثمن. إذا على هذا الأساس لا يمكن أن نقول بأن البيع باطل صحيح بأجمعه لأن أصل المال بالباطل ولا يمكن أن نقول بأنه ماذا باطل ولا يمكن أن نقول بأنه صحيح بالعاضل المشروط دون الشر لأن هذا التفكيك قلنا ما محمود لا شرعا لا عرفا. فمن لا يفعل أداء الشر لا عرفا لا شرعا إذن يتعين الشق الثالث وهو ماذا أن نقول بأن البيع باطل بأجمع بالعاضل الشر وبالعاضل المشروط. المسألة هذا كل كلام لتيما في الشق الأول. الشق الثاني والثالث المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام. ما متصل بجارية المغنية مسجل أشتري راديو أشتري على أساس سماع الغناء منه هم نفس الكلام يأتي. إذا أقص هذا الشق الأول ترجع الإنسان أن يبين إذا الشيخ ما يبين هذه المسألة بالإنسان فيها شقوق ثلاثة لا رأسا يدخل فيما الإنسان أنت الشق الأول. فيحرم المعاوضة إذا قصد منها ذلك يعني إذا قصد منها صفة الغناء وقصد اعتبار صفة الغناء في البيع على وجه يكون الغناء دخيل في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو أو السرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بأزائها شيء من الثمن هذا الشق الأول لا ما كان على وجده. أما إذا ما بذلت أذى صفة الغناء شيء من الثمن بل الذي دعاني إلى شراء هذه الجارية صفة الغناء لكن ما بذل الثمن زائد هذا ما يدخل تحتنا تحت الصورة تحت الشق الأول بل لعله يدخل تحت الشق الثاني الصورة الثانية الذي ما ألاحظ فيها صفة الغناء أو ألاحظ لكنه ما أزيد بأذائها هذا يدخل تحت الصورة الثانية. البيع قلنا هنا حرام باطل ويدل عليه أن المسألة الثانية من أول يحرم هنا يحرم يا أخي مو يحرم فقط التكليف يحرم الوضع هذا ما في المقصود يعني يبطل البيع هو فقط يحرم الوضع المقصود هو التكليف والوضع اثنين آخر يبليه ويدل عليه يعني على يحرم الوضع يعني على البطلان أن بذل الشيء من الثمن بملاحظة الصفة محرمة هذا أكل مال بالباطل يبطل البيع. والتفكيك بين القيد قد واحد يقول وليش بنفكك؟ نقول بأزاء الجارية صحيح بأزاء الشر باطل. والتفكيك بين القيد والمقيد يعني شلون؟ بصحة البيع في المقيد وبطلان في من في القيد بما قابله من الثمن، يدخل في الخير في ثمن الغنى بما قابله من الثمن، يعني وهي الخمسين. هذا يا أخي غير معروف لا عرفا ولا شرعا، غير معروف عرفا. ليش؟ لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده لأجل وجود ثمن الغنى. أنا أبذل المال زائد مقابل الجاري، أما ما أبذل زيادة مقابل نفس الغنى، وغير واقع شرعا. هذا عطف علاما، غير معروف عرفا وغير واقع شرعا. على ما اشتهر في الألسن، ماذا اشتهر؟ من أن الثمن لا يوزع على الشروط. هاي عبارة عند الفقهاء مشهورة، الشروط لا تقابل بقسط من الثمن. إذن فتعين لما الشق الأول بطل، الشق الثاني بطل، الشق الأول ياهو أن نقول صحيح بلحاظ الشرط والمشروط، الشق الثاني هم بطل صحيح بلحاظ المشروط دون الشرط، يتعين الشق الثالث وهو البطلان أجمع. فتعين بطلان العقد رأسا يعني بلحاظ الشرط والمشروط. وقد ورد أفعج الرواية ما تدور على البطلان، ما هي الرواية؟ بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وبعد رواية أفعجنا الأخرى شو تقول؟ سحت يعني حرام ثمنه، حرام ثمنه يعني بيع باطل. وورد عندنا رواية الأخرى شو تقول؟ أنه قد يكون للجاري للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها، يعني وليس ثمنه. الإمام يقول إذا عند جارية تلهيه ثمنها ليس إلا كثمن الكلب. ها الشق الثاني شنو هو؟ أن ما ألاحظ صفة الغناء أبدا، أو ألاحظ لكن ما يكون داعي لي إلى زيادة الثمن، حتى لو لم تكن مغنية أنا أشتريها. في مثل هذا حالة بيع صحيح ولا بلا إشكال البيع صحيح، مو أكل مال بالباطل، أنا قاعد أبذل مال أداء صفة الاستمتاع وهي صفة جائزة. نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحيح. الشق الثاني لو لاحظت الصفة لكن قصدي المحلل منها الغناء، هل مرات الحسينية مثلا، هذا شلون؟ البيع صحيح أو البيع باطل هنا؟ الجواب إذا كانت الصفة المحللة منها صفة ليست نادرة، ليست نادرة، ففي مثل هذه الحالة البيع ماذا نقول؟ البيع نقول على أنه صحيح. ليش؟ لأن هذا ذي منفعة محللة ومنفعة غير محرمة، مثل السكين لها منفعة محللة ولها منفعة محرمة، بيعها جائز ما كان فيه منفعتان، واحدة محللة واحدة محرمة، وكانتا متساويتان بيعه بلا إشكال جائز. وأما إذا كانت هذه المنفعة يعني الاستفادة منها في المرات الحسينية كانت منفعة نادرة، لو فرض هكذا، إذا كانت عين شن نقول هناك في باب الأعيان، في باب الأعيان الأعيان النفس إذا كانت فيها منفعة نادرة ماذا كنا نقول؟ بيع باطل. فهل نلحق الجارية المغنية التي الانتفاع بصفة غنائها منفعة محللة نادرة، تكون نادرة، هل نلحقها بالعين النفس حيث قلنا لو كانت منفعة نادرة لا يصح البيع، أو لا نلحقها بذلك؟ قد يقول واحد نلحق، وقد يقول قائل لا نلحق لوجود فرق بينهما. وما هو الفرق بينهما؟ العين النفس إذا ما أكو منفعة محللة مقصودة بذل المال شي يصير باطل، لأن المنفعة النادرة أكو محللة، لكن ما دام نادرة لا توجب مالية للشيء، فبذل المال بأزاء هذا الشيء يكون بالباطل. وأما في مقامنا في الجارية المغنية، الجارية المغنية افرض الصفة المحللة منها كانت نادرة، لكن بذل المال ما يصير مال، بذل بالباطل. ليش؟ لأنه هي مال من الأموال في نفسها، إذ يستفاد من الجارية في الاستمتاع وفي غير الاستمتاع، فهي في نفسها مال من الأموال، ماليتها لا تنقف على أن يكون صفة الحلال منها منفعة مقصودة عقلائية مشهورة. إذن فرق بين الموردين، فبذل المال لا يصير بذلا بالباطل. خلصنا. ولو لوحظ من حيث، هاي الشق الثالث، ولو لوحظ يعني الغناء من حيث أنه صفة كمال قد يصرف إلى المحلل سيزيد لأجلها الثمن، يعني الشخص يزيد الثمن لأجل ذلك، يعني لأجل أنه هذه صفة الغناء ويمكن يستفيد من عدد المرات الحسينية، لأجل هذا يزيد الثمن. فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها منفعة مقصودة عند العقلاء فلا إشكال في الجواز، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين، بالعين النفس الذي إلى منفعة نادرة
في عدم جواز بذل المال إلا أن تكون العين إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرم. هنا تجي شنو يقول؟ يكون العين بها منفعة محللة مو نادرة بالنسبة إلى المحرم. هذا من الحق أو عدم الإلحاق. ليش من الحق؟ لأن المقابل بالمبذول في هذا الثمن المبذول المقابل به أي شيء هو؟ هو هذه العين، وهذه العين في نفسها مال من الأموال الجارية ولها منافع، أهم منافع الاستمتاع، والاستمتاع بها مو محرم لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف وهو يعني الجارية ذات الجارية وهي المال. ولا ضير حينئذ أن نزيد شيء من الثمن بلحاظ منفعة أخرى نادرة محددة. لا هنا البذل بلحاظ منفعة أخرى مو بلحاظ نفس الجارية، بلحاظ نفس الجارية ماله بذل ثمن لأزاء مبذل للمال بالحلال مو بالباطل. وجهان، وجهان مبتدع علما إلى قولة في إلحاق هذه العين، وجهان أقواهما الثاني، الثاني وهو ماذا؟ عدم الإلحاق، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل لأن الجارية قلنا لها هي مال في نفسها. يا هذا النص شو نسوي له؟ النص مو مطلق الذي يقول ثمن الجارية المغنية صح، نقول هذا محمول على من؟ على الغالب. الغالب ما هو؟ أن الإنسان يبذل الثمن لأجل ماذا؟ يزيد الثمن لأجل ماذا؟ المنفعة المحرمة، لا لأجل أن يستفيد منها في المراتب حسينية. والحمد لله رب العالمين.